أيها الأعزاء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام على القريب منكم والبعيد مهما بعد، وعلى كل من سلم علينا. عليكم جميعا مني أفضل التحية والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما هو أهله، والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الكرام المنتجبين. أيها الأعزاء، في الأسبوع الماضي تحدثت في حلقتين عن موضوع الفقر، عن ماهية الفقر، ما هو الفقر، معنى الفقر، وعن بعض أسبابه. اليوم سنكمل الطريق في هذا البحث، وأختم بعد ذلك في نهاية الحديث بالعلاج الناجع لمشكلة الفقر إن شاء الله تعالى. طبعا العلاج بحسب ما تصل إليه أفهامنا ومداركنا. من جملة أسباب الفقر أن الفقراء يجوعون بسبب سوء سياسة الحكام. لما الحاكم عنده سياسة غلط يجوع شعبه، بغض النظر إذا ما كانت السياسة سياسة مالية أو سياسة زراعية أو سياسة صناعية أو أي شيء له علاقة بالشأن الاقتصادي. سوء السياسة يؤدي إلى جوع الفقراء. في عرض هذا جشع الأغنياء. أحيانا الأغنياء يصلون إلى مرحلة من الجشع، يأكلون الفتات الذي هو بيد الفقراء. بشوف الفقير عنده فرنك بيأخذوا منه، يسرقون أموال الضعاف من جهة، أو يحبسون ما فرض الله تعالى من الحقوق الشرعية في أموالهم. الأغنياء عندما لا يخرجون الحق الشرعي من أموالهم، يعني الزكاة والخمس، لما الغني لا يخرج هذه الزكاة والخمس. طبعا مش وقت الليل أحكي عن الأسباب لتمنع الناس من إخراج الحقوق، لكن أشير فقط للتذكير أن الشيطان الذي يعد الناس الفقر ويأمرهم بالفحشاء، يعني يحاول إقناعهم بأنه إذا أخرجوا الحق الشرعي من أموالهم تصبح أموالهم أقل، تنقص أموالهم، فربما يصبحون فقراء. بهذا السبب يصير في كسل عن إعطاء الحق الشرعي. فإذا منعت الحقوق الشرعية، إذا حبست الذين بيدهم هذه الحقوق حبسوها، عندئذ يجوع الفقراء، لأن الله تعالى جعل هذه الأموال من مصارف هذه الأموال جعل منها للفقراء. وفي شيء آخر، أحد أهم أسباب الامتناع عن دفع الحقوق الشرعية شح العواطف الإنسانية لدى الأغنياء. الشح يعني نقصان، لما بيقولوا إذا في نبع ماء وبآخر الصيف قبل الشتاء بتخف الماء، بتصير قليلة. إذا كان مثلا هذا النبع يخرج 1000 لتر في الدقيقة بصير يطلع 100 لتر أو 50 لتر أو 10 لتر بتخف. هذا بسموه الشح. في ناس عندهم شح بدفع المال أو البخلة، الشحيح شديد البخل يسمى الشحيح. وفي ناس عندهم شح العواطف الإنسانية، العواطف الإنسانية تجاه الآخرين عندهم شحيحة قليلة، لا تتحرك مشاعرهم أحاسيسهم، لا تتحرك تجاه الفقراء. ما تقولوا لي أنه ليش الناس تتحرك أحاسيسهم ولكنهم ضعفاء. أنا ما عم بحكي عن الضعفاء، أنا أتكلم عن الأثرياء، عن الغنايا. ليش عندهم شح بالعواطف تجاه الضعاف؟ ليه؟ لماذا لا يعطفون على الفقراء؟ طيب أمامنا الآن مثل بسيط. الآن في العالم في مجموعة من الحروب في عدة بلاد، في آسيا، في أفريقيا، في أوروبا، وبلاد في أمريكا مرشحة للحروب. طيب هذه الحروب ثمرتها الفقر والجوع والمرض وتحول الناس إلى هياكل عظمية. في بلاد الآن تعاني الحروب، تحول أهلها، أهل البلاد، إلى هياكل عظمية، صاروا هيكل عظمي عظام فقط، يموتون من الجوع يوميا. العالم الغني، العالم القوي كدول وجمعيات وأفراد كلهم يرون، يشوف هذه المناظر المخجلة، يرونها على التلفزيون كل يوم في الأخبار، في البرامج، على اليوتيوب، على كل البرامج، حتى برامج التواصل موجود أشكال وألوان من الصور والفيديوهات اللي تبين جوع الناس وتحولهم إلى هياكل عظمية. طيب هذه المناظر لماذا لا تؤثر في نفوس الأغنياء فيتحركون إلى مساعدة الفقراء؟ طبعا ليس المطلوب أن الغني الواحد يكون مسؤول عن ملايين البشر، لا مش هيك، بس أقلا كل غني فليعطف على أبناء بلده. أنا أستهجن أحيانا بعض الأثرياء يموتون إما موت طبيعي أو يموتون قتلا ببلد يعاني من الجوع، وهو يكون عنده مليارات ولا يفكر بفقراء بلده، بل بفقراء قريته، بل بفقراء عائلته، عائلته ما بيفكر فيهم. طيب هذا إنسان، لماذا لا تتحرك عواطفه ويساعد هؤلاء الفقراء؟ يساعد كما قلت أبناء وطنه أو أبناء قريته أو أبناء عائلته، أقاربه. مع الأسف إن هذا موجود. السبب شح العواطف الإنسانية، العواطف الإنسانية صارت قليلة، ضعيفة جدا جدا ضعيفة، ولهذا النتيجة أنهم لا يبالون بالفقراء. في قاعدة وضعها أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في هذا المجال. طبعا هذه القاعدة استقاها من القرآن الكريم ومن تعليمات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام على ما روي عنه: إن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء. هيك الله قرر، الله قضى وقدر أن تكون أقوات الفقراء، الأقوات يعني طعام وقوت اللي بيأكل الواحد، أنه أكل الفقير موجود في مال الغني. غني عنده مال وفقير ما عنده. الغني اللي عنده مال يجعل جزءا من ماله للفقراء حتى يشاركوه العيش، بس حتى يبقوا عايشين. إن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلا بما متع به غني. من أروع الكلام، الكلام البديع، الكلام النادر في التاريخ، ما جاع فقير إلا بما متع به غني. الغني اللي عندهم بيكون الطائرات والسيارات والقصور والشركات والمصانع والمساهمات، الأسهم في البنوك وفي شركات الطيران وفي مصانع السيارات والطائرات أشياء. طيب هذا اللي غني اللي عنده كذا مليار، 50، 100 مليار، 200 مليار دولار، يعني هذا لو جعل، بس أنا ما بدي كثر ولا بدون الخمس ولا الربع، خلي يجعل مليار واحد بس. اللي عنده 200 مليار بيعيش 199 وبوزع مليار واحد على الفقراء. مع الأسف إنه الغني كلما زاد غنى، كلما ازداد غناه، كلما ازداد جشعا، يعني كلما ازداد طمع في زيادة الغنى. بصير يحسب عنده 200 مليار واليوم لازم يربح 1000 دولار، بيصيروا 200 مليار و1000. هيك بصير يحسب. ولهذا هذا المال الهائل الموجود في يد الأغنياء لما يحبسونه ولا يطعمون الفقير، إذن يجوع الفقير. ولهذا الإمام عم بيقول فما جاع فقير إلا بما متع به غني. أنا بشبه هذا، بقول الغني لما يأكل هذا المال، هذا المال الهائل، يأكله مش ضروري يأكله بحلقه، بيأكله يعني يستعمل هذا المال، بيشتري طائرة ب300 أو 400 مليون دولار أو 500 مليون دولار، والطائرة من الأساس حقها 100-150 مليون. وليش بيشتريها ب500 مليون؟ لأنه بيكون مسكات الأبواب، أقفال الأبواب من الذهب. طيب هذه طائرة، لو كان القفل قفل الباب من ذهب أو ألومنيوم، شو الفرق بينه؟ طائرة بيستعملها كم ساعة؟ كل شيء معدن في بيته، في طائرته، في سيارته من الذهب. ذاك اليوم شفت فيديو الجمل ملبسينه ذهب، رغم طول رقبة الجمل كل رقبته مملوءة ذهب وظهره مملوء ذهب. طيب ليه؟ ما في فقراء كتير، يعني هذا الجمل ماذا يدرك من هذا الذهب؟ شو بيفهم من الذهب؟ يعني الجمل بينبسط انه هو حامل ذهب؟ لا يعرف الذهب ولا يبالي به. لكن هون مش الفقر المالي، هون فقر العقل. في ناس فقراء في عقولهم يتصوروا انه اذا لبسوا الجمل، اذا لبسوه ذهب بينبسطوا وبيرتاحوا، كأن الجمل بينبسطهم وهن بينبسطوا لبسط الجمل. عجيب يعني. فالإمام عليه السلام يقول فما جاع فقير إلا بما متع به غني، والله تعالى سائلهم عن ذلك. هاي النتيجة. الله ما بيتركهم يوم القيامة يقول لهم إيه والله أنتوا يعطيكم العافية، كنتوا شاطرين وجمعتم هذه المليارات وحطيتوها بالبنوك وبالنتيجة وزعت على الوراث، يعطيك العافية تفضلوا يا أبواب الجنة مفتوحة. لا لا أبدا، راح الله يسألهم عن كل ذلك. الإمام عم بيخبر، وخبر الإمام هو خبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وخبر الرسول عن الله عز وجل أنه الله راح يسأله. ولذلك ورد بالحديث النبوي اللي بيقول انه ان الانسان يسأل يوم القيامة عن عمره فيما افناه، عمره هذا شو اشتغل بعمره، بايش هو افنى عمره، وعن شبابه فيما ابلاه، شبابه اللي كان قوي بايش هو ظل يشتغل حتى ضعف، وعن امواله يسألوا عن المال من اين جمعه وفيما صرفه، جمعه من حل او حرام وصرفه في حل او حرام، يسأل عن ذلك، هذا كلام النبي. ولهذا الامام عم بيقول والله سائلهم عن ذلك. من اسباب الفقر كذلك، وهذا حكي مش حاجه سياسي بس هذا واقع له علاقه بالسياسه، زياده الضرائب من قبل الدول على جميع أبناء الشعب على حد سواء، يعني اللي بيكون راتب الشهري أجرته بالشهر بيكون مثلا 200 دولار بيجوا بيحطوا عليه ضريبة مثلا 10%، يعني عليه 20 دولار. طيب هو 20 دولار لصاحب 200 بيأذوه إذا راحوا منه، أما اللي عنده 100 مليار بيحطوا عليه 10 مليار، بس بيبقى معه 90 مليار لا يشعر بالأذى رغم أنه دفع 10 مليار ضريبة، بس ما لا يشعر لأنه عنده مال كتير قد ما بدأ خط الدولة، ما في مشكلة. تساوي كل الناس فقراء وأغنياء في الضريبة مشكلة. ما بعرف إذا ممكن تطبيق الفكرة اللي بدي أقولها الآن، إذا أمكن للدول اللي تراقب العدالة، يعني بهم العدالة، أنه يحطوا فواصل للأموال، مثلا واحد عنده واحد يأخذ شريحة من دولار إلى 1000، هذا يعفى نهائيا من الضرائب، أو 2000 يعفى من الضرائب، من 1000 أو من 2000 إلى 5000 مثلا على ضريبة 5%، من 5000 إلى 10000 على ضريبة 10%، وهكذا. بأمريكا أنا بعرف في ضريبة بيسموها الضريبة التصاعدية شبيهة بهذا، بس مش هي نفسها أبدا. ضريبة التصاعدية يعني بيأخذوا ضريبة أكثر من الأرباح وأكثر، لكن الحد الأدنى ما في سقف له، من الحد الأدنى من تحت بياخذوا ضرائب وبرقم عالي، في ظلم. إذن المفروض أن الضرائب يوضع لها دراسات بشكل إذا فرضت الضرائب وبنسب مختلفة على الناس لا تجحف بالفقراء، يعني ما بتضايق الفقراء، الفقير ما بيجوع بيظل يأكل، والغني بيدفع أكثر لأنه أكثر. بل أقول أكثر من هذا كما سأنقل الآن، سأقول لكم ما قاله الإمام عليه السلام في هذا الشهر. بقول ينبغي الدولة، على الدولة أن تلغي الضرائب إلغاء كامل عن الفقراء. على أي أساس الفقير يا دولة أنت بتحط عليه ضريب؟ مو هذا فقير إذا عم يشحت تجي تحط عليه ضريبة؟ طيب بيقولوا الدولة من أين تأتي بأموالها؟ ميزانية بتجيبها، بدل ما تأخذ من الفقير دولار خذوا من الغني 100 دولار، ما في إشكال، الغني قادر على الدفع، أنتوا بتأخذوا ضريبة أكثر والفقير ما لا يموت من الجوع. إذن لو كان كما قلت ببداية الحديث، لو كان هناك فاصل حدود للفقر، من كان في الدرجة الأخيرة من الفقر يعفى من الضرائب نهائيا، بل قد يعطى مجانا من قبل الدولة الماء والكهرباء والبعض الغذاء مثل الخبز أو غيره والدواء. هم لازم يكونوا ببلاش، لازم يكونوا على الدولة. في بعض الدول بالعالم عندها جزء مما أقول، مش كل شيء، عندها جزء منه، لكن يريد بيكملوا معروف، يشدوا همتهم ويصلون إلى هذه المرحلة التي أتحدث عنها. طيب لو سألتموني ليه عم تحكي هيك، لأنه بقول أنه الدولة لما يكثر فيها الفقر راح يصير في شغب، يعني بيصير في ناس تضايق من الحكومة، بيصير تعمل مشاكل، بيصير في مظاهرات، بيصير في تكسير، بيصير في اعتداءات، بيصير في تشنيع على الدول، فالدولة تتعب. لما الدولة بيصير فيها إشكالات، شعبها يتحرك ويعمل لها مشاكل ومظاهرات وشغب واعتداءات على الأملاك العامة والخاصة، الدولة بتتعب. حتى ترتاح الدولة لازم تحكم شعب مرتاح، مش تحكم شعب تعبان. إذا تعب الشعب تتعب الدولة، إذا جاع الشعب تتعب الدولة، بل تشعر بخطر الزوال إذا جاع الشعب. كل دولة تستشري فيها الجوع ينتشر الجوع في كل البلاد، مرشحة للزوال، ممكن تحرك شعبها ويشيله إلا الشعب الميت. إذن الدولة إذا أرادت أن ترتاح لازم تريح شعبها، في الحد الأدنى تريحه بالطعام والشراب، وبالحد الأدنى من اللبس ومن الصحة والتعلم. هاي الأمور ضرورة أن تكون على حساب الدولة. هاي الأمور مثل الهواء. يعني أحيانا واحد إذا بده يضحك بيقول من يدري يمكن يجي يوم من الأيام الدول تضع تاكس على الهواء، إنه نفسنا هواء كم متر مكعب باليوم نتنفس وندفع عليهم ضريبة. ما تستغربوا إذا إجا يوم من الأيام فكروا هيك. في مرة حضرت مسرحية أيام الحرب اللبنانية لممثل اسمه وسيم طبارة، اسم المسرحية الفيديو اضحكوا قبل ما يغلى الضحك، إنه إجت الدولة حطت ضريبة على الضحك، وإذا واحد ضحك شوي عليه مثلا ضريبة ربع ليرة تلك الأيام، أيام الليرة، وإذا ضحك كتير بدفعوا 10 ليرات. هي مسرحية للسخرية يعني للضحك، ولكن من يدري يمكن يجي يوم من الأيام توضع الضرائب على النفس، على الضحك، على الحكي، على أي شيء بسبب جوع الدول لأخذ أموال الناس. الدولة إذن حتى ترتاح عليها أن تحكم شعبا مرتاحا بأكله بشربه بلبسه بصحته بتعلمه. هذه الدولة أفضل 1000 مرة من أنها تحكم شعب جائع وجاهل وعريان ومريض. إذا شعب بده يكون جوعان وجاهل مش قادر يتعلم، وعريان مش قادر يلبس، ومريض مش قادر يتحكم، مش قادر يحصل على الطبابة والدواء، الدولة شو بيصير فيها؟ الدولة معرضة بالزوال، بتروح، لأن شعبها بيتحرك وبيشيلها. بالأمم المتحدة قالوا أنه أفضل وأعدل نظام، أعدل حكومة في التاريخ كانت حكومة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. البيان اللي صدر عن الأمم المتحدة من كم سنة، أظن بأيام أوباما، من حوالي 5-6 سنين، قالوا بعد دراسة 20 سنة تبين لنا أن أعدل دولة بالتاريخ كانت دولة علي بن أبي طالب. طبعا هؤلاء الجماعة ليسوا مسلمين، ولا يعنيهم الإمام بشيء، ولا الإمام عندهم إمام ومعصوم، وأنه صهر النبي وابن عم النبي، وأنه شجاع، وأنه حمل الإسلام وحمل الصحابة وحمل النبي صلى الله عليه وآله وفداه بنفسه ليلة الهجرة وكان من الخلفاء وإلى آخره. لا يعنيهم كل هذا الكلام. شو على هذا الحكم؟ الجماعة عم بفتشوا حاكم عادل لشعبه، ما وجدوا أعدل من أمير المؤمنين. أنا بقول لما الأجانب بيقولوا هذا الكلام، هذا الكلام ما جاء من فراغ، ما جاء ببلاش، لا لا، أو لقروا التاريخ وقرأوا ماذا قال الإمام، ماذا كتب الإمام، وكيف تصرف الإمام في دولته لما حكم، كيف كان يتصرف، فوجدوا أنه عادل، بل وهو أعدل البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الكنوز التي تركها أمير المؤمنين تلك الرسالة الطويلة، ذلك الكتاب الطويل، شرحته في إحدى السنوات تقريبا بكامله، الذي كتبه للمقرب منه مالك الأشتر رحمة الله عليه لما ولاه على مصر، بعث حاكم على مصر وعطى رسالة طويلة جدا فيها كيف يحكم هذا البلد، قانون حكم، قانون دولة، لو دول العالم كلها تعمل بهذا القانون البشرية ستعيش في سعادة وأمان واطمئنان، مش كل يوم عندهم حرب ومشاكل. شو بيقوله؟ بيقوله وأشعر قلبك الرحمة للرعية، هذا أول شرط، ارحم الرعية، الرعية يعني جماعتك، الشعب، شعبك، ارحمهم، ما تكون ظالم، لا تظلم، ارحمهم. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم. ممكن الإنسان يرحم بس بيكون بيكره اللي عم بيرحمه، ما بيحبه، هو بيقول لا ارحمهم وحبهم كذلك، لازم تحبهم، لأن الحب يساعد على الرحمة والكره يساعد على الظلم، والمحبة لهم واللطف بالإحسان إليهم، كن لطيف وأحسن إليهم. ثم يقول له بالواضح ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا. السبع الضاري يعني الأسد اللي بيكون جائع وبده يأكل وبيهجم بيقول ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم. أنت ناطر أنك تأكل شعبك، لا ما تكون هيك. ليه؟ مصر لما أرسل إليها مالك الأشتر كان فيها دينان، أهل دينين، كانوا القدامى المسيحيين، الأقباط، أقباط القبط مسيحيين، وكانت عاصمتهم الإسكندرية، وإلى الآن الإسكندرية مسيحية تقريبا، وكانت لهم مملكة في جنوب مصر، هؤلاء الأقباط المسيحيين، وفي المسلمين اللي أعلنوا إسلامهم وصاروا السواد الأعظم في مصر. فقالوا الإمام أنت راح تحكم هون، فإنهم صنفان، الشعب المصري صنفين، إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق. هل أنت هذا أو أنه مسلم فهو أخوك في الدين، ولا يجوز لك أن تظلم أخاك في الدين، وإما نظير لك في الخلق أو أنه هذا مثلك، مخلوق مثلك، بني آدم مثلك، ما تظلم من هو مثلك، لا تظلم. قال له هولي الناس المصاروي ككل الناس يفرط منهم الزلل، بيغلط الزلل عن الخطأ، الزلل الواحد بيخطأ، باللغة العامية أنا بقوله بيزحل، بيزحط، يوقع، بيغلط. وتعرض لهم العلل، في أسباب تعرض عليهم، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، يعني يشتغلوا غلط، ومرة أست بيغلطوا ومرة لا بالصدف بالخطأ بيغلط. قال له هؤلاء كلهم، وأنا أرجو من السادة الكرام اللي عم يتسمعوا علي يسجلوا هذه الكلمات، قال له فأعطهم من عفوك وصفحك، أعطيهم من عفوك يعني تسامحهم، والصفح أيضا مسامحة، أعطهم من عفوك وصفحك يعني سامحهم اعفي عنهم، مثل الذي تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحك. أنت أصفح عنهم سامحهم مثل ما أنت بتحب، وفي بعض على ما في ذهني في نص آخر مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحك، مثل ما أنت بتحب وترضى أنه الله يسامحك ويعفي عنك. كيف يعني أنت بتطلب من الله يعفي عنك وما بدك تعفي عن شعبك؟ الله بيقول لك أنا بسامحك بس سامح شعبك، أنت بتقول لا. أنا من أنا طفل كنت أسمع كلمة نتناقلها، حتى نحن كنا الأطفال نتناقل هذه الكلمات نحكيها بمواقف خاصة، قول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الكلام كما يوجه للناس العاديين يوجه للحكام، إنه يا حاكم ارحم شعبك، ارحم عباد الله حتى لك أنت تكون مرشح إنه ربنا يرحمك. ثم بعد كلام من الكلام اللي رويته الآن في كلام آخر بيقول الإمام، بيقول له فليكن نظرك في عمارة الأرض. يا حكام العالم اسمعوا، فليكن نظرك في عمارة الأرض، تعمر بلدك، شوف ورش العمار، سواء كان عمار بناء شوارع كهرباء مصانع زراعة أي شيء، العمارة يعني إنه البلد يصير فيها كل وسائل الاقتصادية وسائل العيش وبكثرة. أنت خلي براسك فكر تعمر أرضك، خلي الناس يعمروا بيوت، يعمروا مصانع، يعملوا بساتين، يعملوا أي شيء، كل وسائل، يجروا مي، يجروا كهرباء، يجروا كل شيء، يعملوا شوارع. فليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج. الخراج يعني الضريبة، التاكس، الدوان، يعني إنك أنت مش تفكر فقط كيف بدك تجيب مال لوزارة المالية من التاكس الضرائب اللي تحطها على الناس، لا، فكر بالأول إنك تعمر الأرض وبعدين فكر كيف تاخذ ضريبه من الناس. لانه يا حاكم لما بدك تحط الضريبه على الانسان الضعيف اللي بيته راح يقع على راسه وبستانه خربان والشوارع كلها جور وما في كهرباء وما في مي وبدك تدفع الناس ضرائب، الناس بياكلوك، عم تقتل البلد. بينما اذا انت عملت، انت تحركت، انت يا حاكم تحركت وعمرت الارض، خلت الناس تقوم بنايات ما شاء الله، كل واحد يصير عنده بيت، وعملت لهم شوارع وكما يسمى البنى التحتية بالارض، شوارع كهرباء ومي وتليفون وكل شيء، كل اللي بيحتاجه جبت لهم اياه، وزرعوا الارض كلها، زرعوها واستفادوا منها. حتى لو انت ما حطيت ضريبه الناس بيجيبوا لك مصاري، هن بيجيبوا، بيقولوا لك لما بصيروا اغنياء هن بيقولوا لك تعال فوت اذا ما. اما اللي بده يرهق، يتعب الناس، يرهق الناس بالضرائب بدون ما يعمر الارض، راح يجيب الدمار للبلد. واللي بيجيب العمار هو اللي بينتبه لعمران الارض وتريح الناس، يريح الناس، وبعدين بيحطوا عليهم الضريبه. ليه؟ الإمام بيقول فإن الجلبة، إنك تأخذ الضريبة، جلب الضرائب لا يدرك إلا بالعمارة. الضريبة المليحة لما بيكون بلدك عمران، لما بيكون في أموال بيد الناس، خذ ضريبة قد ما بدك. ومن طلب الخراج، اللي بده يدفع الناس الضريبة بغير عمارة، بده الضريبة بدون ما يعمر البلد، تارك البلد خراب وبده ياخذ ضريبة. ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد، يخرب بلده ويهلك الناس. والأهم بالنسبة له للحاكم، ولم يستقم له أمره إلا قليلا. يعني هذا كم شهر كم سنة بيثور عليه بيقتلوه بيرتاحوا منه. ولهذا الإمام عليه السلام عمل له طريقة لحتى كيف بده يعمر بلده، وكيف بده يجمع، كيف بده يحط ضرائب، ما هو كمان إذا ما حط ضرائب كيف بده يحكم، من بده يدفع معاشات للجيش وللحراس للموظفين بكل دوائر الدولة وللوزراء والحاكم والدنيا، وإذا بده هو كمان يقوم بخدمات للبلد، يعمل مدارس، يعمل مستشفيات، يعمل شوارع، يعمل مش عارف شو، ما هو كلهم بده مال، ما بيجيب المال، بده من الضرائب. فعمل له طريقة يكثر فيها أموال الناس ويعمر البلد، وبعدين بيطلب منهم الضرائب، وساعتها الناس تستغني والدولة تستغني. شو قال له الإمام؟ قال له فاجمع إليك أهل الخراج، يعني المسؤولين عن الضرائب اللي بيفهموا بالضرائب، اجمعهم من كل بلدانك، من كل المدن والقرى، جمعهم عندك، ومرهم، يعني صدر أمر وأمرهم، فليعلموك حال بلادهم. كل واحد بخبرك وضع بلده، بلده مثلا بتناسب تكون بلد سياحة أو بلد صناعة أو بلد زراعة أو بلد ثقافي، بلد علم فيها مدارس أو بلد أي شيء. كل واحد بيقول لك وضع بلده شو ممكن يكون فيه، أو تجارة، في بلاد يكون تجارية، وبدلوك على طرق، كيف الطرق تستعملها حتى تخلي أهل كل بلد يصيروا غنايا، لأنه الدواء ما تعطيه لكل المرضى وذاته، مش ممكن واحد مريض بالسرطان، واحد مريض بالسيدة، واحد مريض بالكورونا، واحد مريض معدته بتوجع، وواحد الكلى عنده بتوجع، وكلهم هؤلاء بتعطيهم دواء واحد؟ طبعا لا، كل مرض له دواء. كذلك أمراض الفقر في البلاد، كل مرض له دواء. فأنت خليهم يقولوا لك عن حال بلادهم، شو أوضاع البلد وما فيه صلاحهم، يعني شو الدواء اللي بتعطيهم إياه، كيف تتعامل معهم حتى يصلح أمرهم ويصير عندهم مال ويعطوك الضريبة. وما فيه صلاحهم ورخاء جبايتهم، يعني بيجمعوا المال، جباية يعني جمع الضرائب، بيجمعوا المال هني مرتاحين، ما بيجمعوه هني تعبانين. ثم سل، بعد هذا اسأل، بيقول له اسأل عما يرفع إليك أهل العلم به من غيرهم. اسأل الناس، مش بس تسأل هؤلاء الموظفين، اسأل أهل العلاء، الناس. الناس ممكن يكون عندهم شكاوى، عندهم أشياء بدهم يقولوها، بس مش ملاقيين طريقة، ما وجدوا طريقة لإيصال شكواهم للحاكم. المسكين الفقير يعني إذا راح عند الوزير أو عند السلطان ودق على الباب، بيقولوا له الحراس أهلا وسهلا تفضل فوت؟ طبعا لا. فالإمام لذلك عم بيقول له إنه الناس الفقراء أنت فتش عليهم، روح شوفهم واسألهم وشوف شو عندهم من مشاكل، انظر إلى مشاكلهم وحلها، حل لهم المشاكل بيعطوك المال، بيعطوك الضريبة. فشو بيقول له الإمام؟ بيقول له فإن كانوا شكوا ثقلا، ده في شيء تقيل مثلا من الضرائب، خفف الضريبة، أو علة، أو عندهم مصيبة بشغل، من انقطاع شرب، مثلا نهر كان ماشي ويسقي هالبساتين، في سنة من السنين ما جف النهر، ما كان في مي، والنهر نشف والأراضي عطشت والشجر مات. شو بدك تشتري؟ هذا انقطاع الشرب. أو إحالة أرض، الأرض ممكن تتحول بشكل تصير مزعجة مش صالحة للزراعة. تارة بتكون مش صالحة للزراعة لأنه بتغرق بالماء، بيكون في طوفان بغرقها بالماء، ما بتقدر إنك تزرع فيها. وتارة العكس، تعطش من العطش ما بتقدر تنفع للزراعة. روح شوف شو مشكلة الأرض وعالجها. إذا عملت هيك بتكون خففت عنهم ما ترجو أن يصلح الله به أمرا. تلاقي طريقة أن ربنا عز وجل يصلح القصة وتطلع الزراعة وتمشي الصناعة وتمشي السياحة وتفتح المدارس وتمشي حالة التجارة، الأسواق تنفتح، يصير شيء حلو والدولة ترتاح. وإن سألوا معه معونة على إصلاح ما يقدرون عليه بأموالهم فكفهم مؤونته. قال إذا هن مش بس مش قادرين يدفعوا الضريبة، هن بحاجة إنك تدينهم مال، أعطيهم مال دينهم أو بخششهم مال، تصدق عليهم بالمال إذا عندك مال وساعدهم حتى يقدروا يشتغلوا. يقول له الإمام فكفهم مؤونته، أعطيهم بمقدار ما يكتفوا، أعطيهم الكفو، فإن في عاقبة كفايتك إياهم صلاحا. إذا أنت أعطيتهم إني ما راح ينسوا السنة هذه، الآن أعطيتهم مال ساعدتهم، السنة الجاي إن شاء الله هني بيساعدوك. أنت حاطط ضريبة 100 فرنك على الدنم مثلا، بيعطوك 200. فلا يثقلن عليك شيء خففت به عنهم المؤونات. يعني ما تتأل إنك ما تشوف صعوبة إنك تخفف عن الناس، فإنه ذخر يعودون به عليك. هذا بيكون مثل حاطط شيء بإجي، هذه خزنة عم بتحط فيها شيء أنت تستفيد منه بالمستقبل، يعودون به عليك لعمارة بلادك. ما هو الناس إذا صار معهم مال بيعمروا لك البلد، هن بيشقوا الشوارع وهن بيعملوا البنايات وهن اللي بيجروا المي وبيسقوا البساتين، سيادوك لعمارة بلادك وتزيين ولايتك. فإن العمران محتمل ما حملته. هي النهاية، البلد العامر يعني البلد الغني بيتحمل الضرائب، قد ما تحط عليه ضرائب بيتحمل، من هو غني بيتحمل الضرائب. وإنما يؤتى خراب الأرض لإعواز أهلها. الأرض بتخرب لمن أهلها يحتاجوا لإعواز، يعني الحاجة يحتاجوا، يصيروا فقراء مش قادرين يزرعوا، ما عندهمش الحب اللي يزرعوا. طيب ليش بيصيروا هيك؟ ما يعني كان عندهم كل سنة عم بيزرعوا، ليه إن يجي سنة من السنين ما عندهم البذر يعني الحب للزراعة ما عندهم؟ ليه؟ بيقول الإمام وإنما يعوز أهلها، يعني بيحتاجوا الأهل، لإسراف الولاة. الحكام مسرفين يصرفوا مال بلا معنى. في منهم بيسرقوا مال، في منهم غير السرقة بيسرفوا، يعني بيصرفوا المال بطرق مش بحاجة إلى، بدل ما يحطوا على الزراعة مثلا 100 مليار دولار لزراعة الدولة، بيحطوا 500 مليار دولار ليعمروا استاد يستعملوه كل 20 سنة يومين أو 3 أيام. هذا جنون، جنون انه يعمل استاد، مع احترامنا لاهل الرياضه ما يزعلوا من الرياضيين، بهال 500 مليار ومليار واحد بده يحطوا لي مساعده الفقراء او لمساعده المزارعين. ليه؟ اعمل استاد ب 100 مليار، خلي استاد يكون اخف شوي وساعد الزارعين الزراع، وبس تساعدهم هم بيعطوك وبتعمل بعدين اكبر من ذلك. لهذا عم بيقول وإنما يعوز أهلها لإسراف الولاة وسوء ظنهم بالبقاء. هذه رائعة، هذه نصيحة، موعظة دينية لهؤلاء للحكام، إنه الحاكم ليه بيعمل هيك؟ ليه بيسرق شعبه؟ ليه بيصرف المال في غير محله ليرضي ويزقفوله؟ بيجوا بيعمل استاد مثل ما قلت بيكلف 500 مليار دولار ليزقفوله الناس، ما بيعرف إنه هذا لو أطال الفلاحين كان أفضل. ليه؟ لأنه هو يطلب رضا الناس. هذا الحاكم كان عم يفتش ليش الناس، كيف الناس بيرضوا عليه، ما عم يفتش كيف الله بيرضى عليه. هاي الحقيقة، البلاد اللي يسرق أبناؤها سببها أن الحاكم نسي الله وسوء ظنهم بالبقاء، أنه مخسبين حالهم أنه هؤلاء ما راح يموتوا ولا الله راح يحاسبون ولا في شيء، وقلة انتفاعهم بالعبر، ما شافوا غيرهم. ملايين من الأغنياء بالتاريخ كلهم ماتوا ونسيهم التاريخ. في ناس كتير أثرياء بالماضي وكان عندهم مليارات من دنانير الذهب، وينهم اليوم؟ شو عملوا؟ شو صار فيهم؟ ولا شيء. بعد سرد خلال الحلقة الماضية وحتى الشيء من اللي قبله وهذه الحلقة عن أسباب الفقر، الآن بدنا نمر بسرعة لأنه كمان الوقت عم بيتهمنا، نمر بسرعة على الآثار السيئة للفقر. لما بصير فقر ببلد، الفقر شو بيعمل؟ أول أثر، في ثلاث أعداء للبشر، هؤلاء ثلاث أعداء بيعيشوا وبيقوا والبشر بصيروا ضعاف أمام هؤلاء الأعداء. ثلاث أعداء: الجوع والمرض والجهل. الجوع هذا عدو، والمرض عدو، والجهل عدو. هالثلاث أعداء هؤلاء يسببهم الفقر. طيب، في عنا شغلة بيقولوا أو اصطلاح فقهي بيقولوا إن المحرمات في منها الفواحش. الفواحش يعني المحرمات الكبيرة مثل الشرك، مثل الزنا، مثل السرقة، مثل السكر، مثل حقوق الوالدين، هالأمور، مثل قتل النفس المحترمة. هالأمور هذه سموها الفواحش، يعني هذه المنكرات اللي راح على بعيد كبيرة. من أهم الفواحش عند الله تعالى الكفر. الكفر أصعب شيء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، إذا كان الكفر أصعب شيء، في كلمة قالها أمير المؤمنين عليه السلام، قال: كاد الفقر أن يكون كفرا. الفقر قد يؤدي للكفر. لما الإنسان فقير، أي بني آدم يتلاعب بعقله، يعطيه بس يتغدى، بيلعب له بعقله، بيكفر بربه. ولهذا قال: كاد الفقر أن يكون كفرا، يعني الفقر راح يكون كفر، صار على البواب. وقال كذلك: إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر خذني معك. إذا الفقر رايح لبلد، ماشي، بده يفوت على بلد، الكفر بيقول له الفقر، بيقول له خذني معك، بيفوتوا سواء على البلد. هذه الآثار، الجوع والعري والجهل والمرض والكفر، كلها الآثار السيئة للفقر، هي كلها آثار فظيعة صعبة جدا، تحول الحياة إلى جحيم. الحياة بتصير جحيم، جهنم بتصير، ما عادش في حياة. هذا بالدنيا، الدنيا بتصير جحيم، وفي الآخرة توجب دخول النار، توجب دخول الجحيم. فبيعيش الناس بجحيمين: جحيم الدنيا، جحيم الفقر والتعطير، وجحيم الآخرة النار. هذه بعض آثار الفقر. طبعا الآثار كثيرة جدا بس الوقت معاش طويل. لذلك سأنهي الحديث بالنقطة الأخيرة، شو علاج الفقر؟ نحن فهمنا شو أسباب الفقر وشو آثار الفقر، شو علاج، كيف نعالج الفقر؟ له طرق كثيرة. أول علاج، أول دواء من أدوية الفقر للتخلص من الفقر، أنه يعيش يكبر في قلوب الأغنياء شعوران، تثنية شعور، أنه الأغنياء يكون عندهم اثنين من أنواع الشعور. الشعور الأول شعور التقوى والخوف من عقاب الله عز وجل إذا حبسوا الحقوق الشرعية، هذا أول شعور. إذا الأغنياء أحسوا بالخوف من حبس الحق الشرعي وخرجوا ظهروا، الفقر بروح. الشعور الآخر للي ما عنده دين، الخطاب الأول للي عنده دين، الخطاب الآخر اللي ما عنده دين، واحد ما عنده دين، الشعور الآخر أن ينمو في قلبه شعور الأخوة الإنسانية. يا أخي أنت مش متدين، ما بدك تعمل قربة من الله تعالى، بس أنت إنسان وهذا إنسان مثلك، وأنت الله أنعم عليك ساعده أعطيه، وشعور الأخوة بالإنسانية، وأنه الغني يعتبر الفقير أخاه، مش أنه يحتقر الفقير، لا، أو يضحك عليه أو يهرب منه أو يكش بوجهه، لا، هذا خيه، بس خيه فقير، وأنه الأخ ملزم بمعونة أو بإعانة أخيه. هذا نمو الشعور بالتقوى أو الشعور بالإنسانية، أول طريق من طرق معالجة الفقر. ثاني طريق، طريق آخر، محاولة القضاء على البطالة. هي مصيبة الدنيا، مصيبة العالم كله، البطالة عن العمل. شباب بتتعلم، أو اللي حتى اللي ما بيتعلم بيكون شاب عمره 20-30 سنة، ما شاء الله طوله وعرضه وقوه كذا، وما عنده شغل، مش قادر يشتغل، مش قادر لا يأكل ولا يطعم عيله ولا قادر يبني عيله. لازم القضاء على البطالة. كيف نقضي على البطالة؟ شو يعني؟ نقعد نعمل المحاضرة بنقول لهم بطلوا بطالين، روح اشتغلوا، إذا قلنا روح اشتغلوا ما في شغل، شو بيعملوا؟ ولا شيء. الحكاية مش في المحاضرات أبدا. الحقيقة الدواء أن تتحرك الدول والأغنياء. مين يتحرك؟ الدول والأغنياء، سواء كانوا جماعات أو فرادة، واحد يتحرك أو شركات تتحرك ويعملوا شركات ومصانع للصناعات، للزراعات، لأي شيء. هم يستفيدون، دول تستفيد، والأغنياء بيستفيدوا وبيشغلوا اليد العاملة. يعني هون أنا بتأسف، والهول اللي تبقى حاطين أموالهم بالبنوك بالمليارات بانتظار أن تجيهم الفوائد اللي بيعطوهم 4 ولا 3%، فبيعمل مصنع وخطخة 30%، مش 3%، اربح. بس شغل شعبك، شغل الناس، هذا بيكون طريق بيخلصنا من الفقر، بيعيش في الفقر. إذن تحريك الأغنياء والدول لإنشاء الشركات والمصانع لاستغلال الأرض أو للصناعة، صناعة أو زراعة. ومن جهة أخرى، أنا الآن بديش أحكي مع الدول ولا مع الغنائم، بدي أحكي مع الشباب العاطلين عن العمل، قولهن هم يتحركون نحو العمل. وأنا أعرف، بعرف، مر على رأسي البشر شباب، بتشوف الشاب عمره 20-25 سنة، بعز الشباب أوي ما شاء الله، وعنده فرص عمل، في فرصة عمل، بس فرص العمل ضعيفة، ما بيقبل، بده من أول يوم يكون موظف ياخذ 10 مليون دولار بالشهر، ما بصير هيك. توظف ولو بدولار، اشتغل احسن من بلاش. اذا الشباب كمان لازم تتحرك نحو الشغل. اذا الشباب تحركت وجدت المنفذ، وجدت نافذة العمل عبر الدول والاغنياء، بيصير في شغل، بيعيش في بطالة عن العمل. الشباب لازم يتحركوا ويخرجون من حالة الكسل اللي هم فيها. صدقوني يا اخوان انه الكسل ما بيتعدى على حدا، الناس هم كسالة، في ناس هي ما بدها تشتغل، فلازم يتحركوا يحيدوا الكسل ويعملوا بجد ونشاط ويتركوا كل هالتصرفات ويتركوا هالعنجهية اللي عندهم. في ناس شو سيري بيتكبروا على العمل، ما في عمل يتكبر عليه، بالعكس العمل نعمة، العمل مجد، العمل عز، شو ما كان العمل. في طريق ثالث، هذا موجب يعني هذا الأمر الثالث بدي أحكي عن طريقه. هذا الأمر الثالث هذا يوجب الخجل لمن عنده أدنى ذرة من الحياة. لازم المجتمع يخجل من نفسه في ظاهرة التسول بالشوارع. مدن العالم كلها فقيرها وغنيها بتلاقي ناس شحاذين، يعني متسولين بالشوارع بيشحذوا. طيب هولي كيف القضاء عليهم؟ أنا هون بدي مرق كلمتين خارج عن الدرس. تذكر بأول الستينات، بالستين 61-62 في هالوقت، لما إجا إلى مدينة صور الإمام المغيب سيد موسى الصدر رحمه الله تعالى حيا أو ميتا، ما عندنا دليل على موته بس نسأل له الرحمة حيا أو ميتا والفرج إن شاء الله. إجا على صور شاف منظر مش طبيعي، شاف الشحاذين المتسولين يملؤون الشوارع. كلف بعض المؤمنين يروحوا لهول الشحاذين كليتهم، يعملوا قائمة فيهم ويسجلوا أسماءهم. وكان في جمعية كان أساسها سيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه أبو السيد موسى، بس كانت جمعية تقريبا نيمة. إجا الإمام أحياها وسجل الفقراء أو المتسولين بالشوارع بهالجمعية، وصار يساعدهم. اللي قادر يدبر له الشغل يدبر له شغل يشتغل ويأكل من على جبينه، واللي مش قادر عنده عاهة، عنده مرض، عنده كبير السن، بأي سبب يعطيه معاش. هالتصرف بلا فخر، أنا ما عم بحكي للافتخار لا، بس أنا بقول هذا اللي صار من 53 سنة لما جيت على هالبلد. أنا بعيني شفت بعض أبناء جاليتنا كانوا يشحذوا بالشوارع. ولذلك أول عمل قمت فيه بالسنغال أني أنشأت جمعية الهدى، جمعت مجموعة من الستات وصاروا يجمعوا تبرعات ويعملوا حفلات، وهي إلى يومنا هذا جمعية الهدى عمرها 53 سنة صار، وهي أنجح الجمعية بكل إفريقيا، ناجحة بحمد الله، وقامت بدور من أروع الأدوار في معونة الضعفاء. وعلى فكرة نحن لا نميز بين دين ولا مذهب، نعطي كل الناس لأجل طبعا ضمن قدراتنا. فإذا ظاهرة التسول بالشوارع لازم نعمل طريقة نمنع التسول بالشوارع. بس كيف نمنع؟ يعني نحبس هؤلاء الفقراء بيمشي الحال؟ طبعا لا، لازم أول من يتحرك الدول. الدول لازم تتحرك وتجمع هؤلاء الفقراء أو المتسولين، تجمعهم وتشوف كيف ترتب أمورهم. اللي قادر يشتغل بيشتغل، واللي مش قادر تعمل له مساعدات. ومع الدول تنشأ جمعيات، مش جمعية هدى، يكون مليون جمعية هدى يشتغلوا ويساعدوا الناس. هذه الجمعيات الخيرية سواء كانت خاصة أو للدولة، إذا قامت بدورها ممكن تزيد إلى إطعام الفقير ولبسه وعلاجه، بتعلمهم بتعلمهم بتربيهم بتعلمهم بتعلموا كل شيء، بتعلموا أن لا يكونوا جهلة، بتعلموا يقروا ويكتبوا القراءة والكتابة، بتعلموا أن لا يكونوا عصاة، بيطاعوا ربنا بيعبدوا ربنا، بيتعلموا كيف يصبحون أعضاء فاعلين في المجتمع. أنا رأيت بعيني وأنا صغير السن أناس كانوا متسولين، أولادهم ما قبلوا التسول، ما قبلوا هذا الوضع، شدوا همتهم اشتغلوا وصاروا أثرياء، صاروا غنايا. كذلك أنا أشجع بالإضافة إلى التشجيع اللي قلته قبل شوي حول للغناية أن يدفعوا الحقوق الشرعية، وشجع الأغنياء كذلك على الصدقة غير الحق الشرعي، يتصدقوا على الفقراء. في عندما عندنا أن احنا في المؤسسة في صندوق للفقراء فارغ، ليه بدكم فاضي؟ ليه الأغنياء نايمين وديرين ظهرهم؟ ليه؟ الحديث النبوي يخبرنا أن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. هاي الصدقة ربنا بيقبضها للصدقة قبل ما الفقير يقبضها، يعني الصدقة بتفوتك على الجنة وبتزيدك بالعمر، بتزيد عمرك وبتدفع عنك البلاء وتقيك مصارع السوء. ومن أهم الصدقات كفالة الأيتام ورعاية الأيتام من كل الجهات، رعايتهم بالطعام والشراب واللباس والدواء والتعليم بكل شيء. كذلك من أسباب إزالة الفقر إنهاء ظاهرة القمار والسكر والعرج. هذه أنا طالب فيها الدول، مش فاهم كيف الدول بتسمح بفتح محلات السكر ومحلات القمار اللي بتحول الأغنياء إلى فقراء وبيصيروا يشحوا. قالوا لي عن شخص باع بساتين وباع بناء وباع وخسر أمواله النقدي بالبنك، وآخر شيء مرته معه بالكازينو باع للي قبله، قالوا اشتريها مني وأخذ ثمنها ورجع خسر ثمنها، وذاك طلع عنده من نفسه قال له قم اطلع برا أنت ومرتك. هذه كارثة، المار والسكر كارثة على البشر، مش فاهم كيف الدول تسمح فيها. بحاولوا الأغنياء كما قلت إلى الفقراء. وياريت على أثر هالكلام بقول ياريت الدول اللي بتعمل كل سنة ميزانية تعمل صندوق صغير بميزانيتها لإعالة الفقراء أو لمساعدة الجمعيات الخيرية ودور الأيتام. نحن عنا جمعيات بالعالم موجودة، ليش الدولة ما بتساعد هالجمعيات وبتعطيهم شيء للجمعيات وأمكنة رعاية الأيتام؟ سأختم بعدة ملاحظات. الملاحظة الأولى بدي أحكي فيها عن الحق الشرعي والصدقات. في ناس كتير بيركزوا على دفع الأموال الحق الشرعي والصدقات لجهات معينة بس ببلد معين. بدي أضرب مثل، واحد ساكن بأفريقيا وين ما كان، بالسنغال، بالجيني، بفريتون، بسيراليون، بأبيجان، بنيجيريا، بالغابون، بالزائر، بأي بلد بأفريقيا، وعنده في شيخ أو سيد أو زعيم أو رئيس بلدية أو مختار بيعرفه هو، لحتى هو يقوله مصلحة مع هذا الزعيم أو هذا العالم، بيروح بيبعث له الخمس، فذاك يجمع الخمس من كل بلاد العالم وبكتسه عنده، بينما البلد اللي هو فيها ما بيدفع له خمس. ليه؟ ما هذا المال انت ربحته بهالبلد، ليه عم تدفعه برا؟ مش منطق. إذا برا البلد الآخر في فقراء ملحق على أهل البلد اللي أكلوهم، انت كمان بتساعد على أكلهم؟ إذن كل بلد فيها خمس، فيها زكاة، فيها صدقات، تبقى بالبلد. نعم إذا زاد عن حاجتنا يبعث لبرا ماشي الحال. ولذلك أذكر الناس بما فعل الإمام الحسن عليه السلام سيد شباب أهل الجنة هو أخوه. الإمام الحسن لما كتب وثيقة الصلح مع معاوية حط شروط، من جملة الشروط كانت أن الإمام قال له لمعاوية أي بلد فيها زكاة أو خمس أو صدقات تصرف في نفس البلد ما بتطلع لبرا، ما يزيد عن البلاد بيبعتوا لك يا عشام. أما إنك تجمع صدقات العالم والحقوق الشرعية من كل بلاد العالم كلها تحطها بالشام هذا ظلم. أنت بتعيش واحدة وغيرك يموت ليه؟ الإمام عليه السلام عمل هيك، نحن كمان لازم نعمل مثل ما هو عمل. وأنا بنادي أهل السنغال بقول لهم السنغال، السنغال وطننا ومصدر رزقنا، نحن عم نعيش وناكل بالسنغال، وفقراءنا هون عندنا جاليتنا فيها فقراء جوعانين إذا ما صرفوا بالشوارع لأنهم بيستحوا، عندنا فقراء جوعانين هؤلاء أولى من أن ترسلوا لبرا. لذلك أنا بشجع على دعم الجمعيات الموجودة بالبلد، خاصة نحن جمعيتنا جمعية الهدى، بشجع على دعم الجمعية، وبشجع في عندنا صندوق كذلك بالمؤسسة للفقراء اللي ما بيروحوا للجمعيات لأنه عندهم أسباب خاصة، كذلك هذا الصندوق فارغ يتأمل أنه الناس يتفضلوا يعطوا شيء. الملاحظة الثانية، دفع الصدقات أن يكون قربة إلى الله تعالى. أنت لما بتدفع صدقة ولا بتدفع زكاة ولا خمس فليكن تقربا إلى الله، يعني حتى الله يرضى عليك، مش لحتى لك تشوف حالك والناس يزقفوا لك. لا والله، إذا شفت حالك والناس زقفوا لك ما تستفيد، إنما تستفيد إذا الله رضي عليك. أو في ناس بيعطوا الفقير وبعدين بيضلوا يربحوا جميل، نحن أعطيناك، نحن سوينا لك، نحن لبسناك، نحن أطعمناك. لا، في أي بالقرآن بسورة البقرة الله عز وجل يقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يعني إنك أنت تحكي الكلمة الحلوة وتسامح غيرك على خطأ صدر منه أفضل مما تصدع عليه بالمال تعطيه مصاري وتعرف ظلك تقول له كل العمر أنا أعطيتك مال. لا، لا تعطيه ولا تحكي معه. الملاحظة الثالثة، الفقير اللي قادر يشتغل أنا بقول لا تعطيه مال لا يأكل، شو بدك بيشتغل؟ دبر له عمل، شغله. في مثل فرنساوي أنتوا بتعرفوه أكثر مني بيقول بدل ما تعطي الفقير مصاري ليأكل أعطيه صنارة وخيط وعلمه كيف يتصيد، أو بدل ما تعطيه سمكة علمه كيف يتصيد السمك. نعطيته سمكة بيأكلها وبعد شوي بجوع، بس إذا علمته كيف يتصيد السمك وعطيته الخيط والصنارة كل يوم بيشبع وبسببك ولك أجر على طول. الملاحظة الرابعة، الفقراء لازم يتعلموا كيف يطلعوا كيف يخرجون من حالة الإدمان على التسول. في ناس صاروا شحاذين وصاروا عندهم مليارات وبعدهم شحاذين. ليه؟ لأنه أدمنوا، يعني تعودوا هالمهنة، هذا فيش يتركوها، وهذا حرام، يتركوها أحسن لهم. وآخر ملاحظة بدي أقولها أنه القرايب يهتموا ببعضهم البعض أو لعائلة واحدة. الله عز وجل بسورة النساء لما بيحكي عن موضوع المواريث، قانون المواريث، بيقول وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. إذا أنتوا عم تسعمالكم تتقاسموا أموال أبوكم، بيكم مات أولاد عم تتقاسموا أموال أبوهم، صدفة في واحد من أقاربهم قاعد ما له علاقة بالميراث، يعني لا خيهن ولا أختهم ولا زوجي ولا حفيد، لا أرايب أولاد عام أولاد خالد بعد، إذا حضروا أعطوهم حصة، مش ضروري حصة مثلكم، لكن أعطوهم شيء. وإذا حضر القسمة أولو القربة أو القرايب واليتامى، أو كان في يتيم غريب بالمرة عنك مش من بلدك بس سائبت كان موجود، أو مسكين فقير، الله شو بيقول؟ وإذا حضر القسمة أولو القربة واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أعطوهم حصة من هذا الميراث. وبالنهاية وقولوا لهم قولا معروفا، مش تعطوهم حصة وتربحون جميلة، لا تعطوهم حصة وتقولون ربنا يدفع عنكم البلاء والله يطول عمركم وتصيروا غنايا وتورثوا أولياءكم إن شاء الله. بالكلمة الحلوة تكسبوهم إن شاء الله وتكسبوا الجنة من وراها. وأنا أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق مع الاعتذار عن طول الوقت، وإلى اللقاء مساء الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى في تمام الساعة 9 بتوقيت السنغال وتوقيت غرينتش، الساعة 11 ليلا بتوقيت لبنان، وتصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.